استمرار العدوان على غزة. وقوات الاحتلال ترتكب 3 مجازر جديدة خلال الساعات الماضية بحق المدنيين في غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني آخر التطورات في فلسطين المحتلة والجهود الدبلوماسية المبذولة للوقف الفوري للعدوان الهمجي الذي يمارسه الكيان الصهيوني على غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما استعرض الجانبان سبل تسريع إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة. وشدد السيد الحوثي على أن العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية هي معقدة ومهمة وتستند إلى قدرات متطورة، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة وبريطانيا ستتضاعف بعدما أصبحتا أمام معضلة المحيط الهندي. وأكد السيد الحوثي أن واشنطن فشلت أيضا في منع القوات المسلحة اليمنية من تحقيق الإصابات في أهدافها على الرغم من سعيها لمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات عبر قيامها برصد واسع في المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث السيد الحوثي.
فيما يتعلق بالجبهة اليمنية، يمن الإيمان والجهاد والحكمة والوفاء، فالعمليات العسكرية مستمرة، والعمليات المنفذة خلال هذا الأسبوع بعون الله تعالى كانت 8 عمليات في خليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، وكذلك عمليات إلى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. نفذت هذه العمليات ب33 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، تم خلالها استهداف عدد 6 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، كذلك عمليات الاستهداف للعدو الصهيوني في أم الرشراش جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصبح إجمالي عدد السفن المستهدفة 107 سفن مرتبطة بالعدو الصهيوني وبالأمريكي. كما تم بعون الله تعالى إسقاط طائرة استطلاع مسلح للأمريكي من نوع MQ-9 وهي أمريكية الصنع، تم استهدافها في أجواء محافظة صعدة، حيث تعتبر الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها خلال هذه الفترة، وهي من الطائرات التي يعتمد عليها الأمريكي بشكل كبير وأساسي في عملياته المعادية ضد بلدنا. وإجمالي العمليات المنفذة من بداية معركة طوفان الأقصى قد بلغت إلى 156 عملية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي وكذلك جنوبي أراضي فلسطين المحتلة، ونفذت بعدد 606 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة منذ بداية عملية الإسناد لمعركة طوفان الأقصى إلى يوم الأربعاء.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,590، مشيرة إلى تجاوز تعداد الجرحى عتبة 77,800 منذ بدء العدوان. وكان قوات الاحتلال قد كثفت غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على حي الزيتون ومخيم النصيرات وسط القطاع، فيما تعرضت منازل وتجمعات النازحين إلى ضربات من قبل القوات الصهيونية. قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بقذائف المدفعية محور نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال الصهيوني جنوبية مدينة غزة، ويعتبر هذا المحور هدفا ثابتا للمقاومة في غزة، وقد تحولت قذائف الهاون إلى سلاح فعال لاستهداف قوات الكيان المتمركزة هناك. وفيما رصدت وسائل الإعلام الفلسطيني طائرات عسكرية للاحتلال أثناء نقلها عددا من الجرحى، اعترفت قيادة جيش الاحتلال بإصابة 2 من عسكريها في الساعات الماضية خلال المعارك المستمرة مع المقاومة في القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطيني من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم سيدة من رام الله وأسرى سابقون. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة آليات عسكرية مناطق البياضة وبيت زعتة وحارة بحر وسط بيت أمر فجر الخميس. ودام الجنود عددا من منازل المواطنين والمحلات التجارية، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإتلاف مقتنياتها، كما قاموا باحتجاز أفراد عائلات المنازل التي داهموها داخل غرف منفردة خلال عملية التفتيش. وقام جنود الاحتلال بتوزيع منشورات تحذيرية للمواطنين من مواصلة أعمال إطلاق النار على مستوطنة كرمتسور. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة إذنة ومناطق وأحياء أخرى. قالت مصادر إعلام أمريكية أن أوامر صدرت بفض مخيم الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة كاليفورنيا شرق الولايات الأمريكية، في حين اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا في جامعتين بتكساس ونيويورك وسط توسع الحراك الطلابي بجامعات جديدة. وبحسب المصادر فإنه مع تواصل الحراك الطلابي في عشرات الجامعات رفضا للحرب على غزة ولمطالبة الجامعات بمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي أكاديميا واقتصاديا، فإن شرطة لوس أنجلوس كثفت انتشارها في حرم جامعة كاليفورنيا غداة صدور أوامر بفض مخيم الاعتصام في حرمها. وفي حصيلة وصفت بغير المسبوقة أفادت صحيفة واشنطن بوست باعتقال أكثر من 1700 شخص من الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها الجامعات الأمريكية. التحق عدد من الجامعات البريطانية بنظيرتها الأمريكية وانضمت للحراك الطلابي العالمي الداعم لفلسطين والمندد بالحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة. وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع زملائهم المعتصمين والمتظاهرين في الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين. ففي الوقت الذي تتوسع فيه الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة، بدأ طلاب في جامعات نيوكاسل وبريستول وليدز وشيفيلد وغيرها تنظيم فعاليات تشمل وقفات ونصب خيام داخل المباني الجامعية وحولها. وعرب المحتجون في الجامعة البريطانية من طلاب وموظفين عن دعمهم لنظرائهم المحتجين بدول أخرى، وذلك من خلال التجمع في مناطق مفتوحة مطالبين إدارات جامعاتهم بإنهاء التعاون مع الشركات التي تزود الكيان بالأسلحة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان في اتصال هاتفي آخر تطورات بفلسطين المحتلة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد في حال استمرار العدوان على غزة. وقوات الاحتلال ترتكب 3 مجازر جديدة خلال الساعات الماضية بحق المدنيين في غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وتخشع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. أمثال عربية.
قالت العرب: شر الأخلاء خليل يصرفه واش، يضرب للكثير التلون في الوداد.
وقالت العرب كذلك: شغرت له الدنيا برجلها. شغرت أي رفعت، والباء في برجلها زائدة. يضرب لمن ساعدته الدنيا فنال منها حظه.
ومن الأمثال العربية أيضا: شدة الحذر متهمة، أي موقعة في التهمة. معلم الأجيال.
قال الشاعر في الإمام الحسين عليه السلام: أيها الموقظ النفوس من الظلم، ومردي جحافل البغضاء، أنفح الكون بالعظائم تترى، فالعظيمات نفحة العظماء. علم العربة كيف يستسهل الموت ذيادا عن فكرة علياء. يا رفاتا تضوع المسك منه، فسر الطيب في مدى الأرجاء. التقيون من شذاه نشاوى، والنبيون منه في إيحاء.
سورة أنت للعلا وكتاب ليس يبلى، وعالم من ثنائي. رددته الأحقاب جيلا فجيلا، وروته قيثارة الأنباء. بأبي أنت يا حسين وأمي، يا نشيدي على المدى وغنائي. منك صغت الشعور لحنا جديدا، وتفردت في بديع أدائي. مكان الفيلسوف.
ورد أبو النصر الفارابي على الأمير سيف الدولة، وكان مجلسه مجمع الفضلاء في مختلف المعارف، فأدخل عليه وهو بزي الأتراك، وكان ذلك زيه دائما. فوقف فقال له سيف الدولة: اقعد. فقال الفارابي: حيث أنا أو حيث أنت؟ فقال: حيث أنت. فتخطى الفارابي رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة، وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه. وكان على رأس سيف الدولة مماليك، وكان لهم لسان خاص يكلمهم به. فقال لهم بذلك اللسان: هذا الشيخ قد أساء الأدب، وإني سائله عن أشياء إن لم يوفي بها فاخرجوا به. فقال له أبو نصر الفارابي بذلك اللسان: أيها الأمير، اصبر، فإن الأمور بعواقبها. فعجب سيف الدولة منه وقال له: أتحسن الكلام بهذا اللسان؟ فقال: نعم، أحسن بأكثر من 70 لسانا. فعظم عنده.
أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، موضوع البحث الحياة الطيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم. شنو معنى الحياة الطيبة؟ بعضهم قال هو حي بعد وش يحيي فيه، إنما يعطي مضافا إلى الحياة يعطي طيب. إذا صار مؤمن، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الله يعطيه طيب ولا هو حي. لا، هذا غلط. لو كانت المسألة مسألة طيب كان قالت الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنطيبن حياته. لا، ما قالت لنطيبن حياته، قالت
فلنحيينه حياة طيبة.
الرأي الثاني قال هذه حياة مجازية، حياة حقيقية ولا هو حي، الإنسان حي، هذه حياة مجازية عبرت عنها الآية بأنها حياة طيبة. هذا أيضا خلاف الظاهر القرآني، ظاهر القرآني أنها حياة شنو؟ حقيقية. المؤمن يعطى حياة أخرى، حياة حقيقية. شلون يعطى حياة حقيقية؟ القرآن ما يتكلم بمجازات، جاي يتحدث عن حقيقة. شنو هذه الحياة الحقيقية التي تعطى للإنسان؟ الجسم هذا قاعد يتحرك حركات مختلفة فهو حي، لكن يعطى مبدأ جديد لحركة جديدة غير الحركة هذه. إذا عمل صالحا وهو شنو؟ مؤمن. إذا مو مؤمن أعمالهم كسراب بقيعة، هو يسوي أعمال زينة، يصل رحمه، يحسن للناس، مو مؤمن. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذه الحياة ما يحصلها إلا المؤمن وهو مؤمن، مو بس عمل صالحا وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، يعني يعطى حركة جديدة غير حركة الجسم. حركة الجسم في الزمان والمكان والكم والكيف هذه حركة موجودة حتى في الحيوان. وش ميزة الإنسان عجل؟ حتى الحيوان جلكم الله هم يمشي ويتحرك في الزمان والمكان ويكبر نفس الحركة الجسمانية للإنسان موجودة في الحيوان. إذن هناك حياة أخرى، هناك مبدأ جديد لحركة جديدة في الإنسان المؤمن، وهي حياة حقيقية يشعر بها الإنسان المؤمن. هذه الحركة الحقيقية والحياة الجديدة ما هي خصائصها؟ كيف نعرف أنها فعلا حياة حقيقية؟ الصفة الأولى الطيب، حياة طيبة. الطيب يعني شنو؟ الطيب يعني الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان، شنو معنى الاطمئنان؟ يعني إذا خسر في تجارته ما يتأثر، شوفه إنسان مطمئن. إذا أصابه مرض ما يتأثر، شوفه إنسان مطمئن. إذا سجن، إذا أوذي، إذا ضيق عليه، شوفه إنسان مطمئن ما يتغير، لا يعيش هلع، لا يعيش جزع، لا يعيش ارتباك، إنسان مطمئن. الاطمئنان أثر واضح شنو؟ للحياة الطيبة. مطمئن، مستقر. هذا ما يختص بالأولياء. بعضهم يقول هذا الأولياء لأن القرآن قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقط الأولياء هم الذين يطمئنون ولا يحزنون؟ لا، مو بس الأولياء، القرآن نفسه اللي قال هالآية قال آية أخرى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو بس الأولياء، حتى هذا الإنسان الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعيش اطمئنان واستقرار في حياته. مهما عرضت عليه من مصائب ونوائب مطمئن مستقر. وهذا معنى انشراح الصدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. هذا منشرح الصدر، مطمئن بربه تبارك وتعالى، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي، رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أنت عيش مطمئن، إن الله لا يكتب لك إلا ما هو صلاح لك. عيش مطمئن، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وورد عن النبي محمد رأس الإيمان التوكل على الله، هذا هو، هذه الصفة الأولى. صفة الثانية من صفات الحياة الطيبة الشعور باللطف الخفي. شنو اللطف الخفي؟ كيف تشعر فعلا أن الله لطف بك لطفا خفيا؟ كيف تشعر؟ القرآن يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مو بس الأنبياء والمرسلين، القرآن قال في حق عيسى بن مريم: آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس. لكن انت ايضا المؤمن مؤيد، وايدهم بروح منه. انت تشعر بان هناك لطفا خفيا ومددا خفيا يدفع عنك المكاره ويمهد لك الارض ويهيئ لك الاسباب. انت تشعر بمدد الله اذا وصلت الى حاله الشعور بمدد الله وبلطف الله عليك في حياتك، فقد حصلت على الصفة الثانية، ألا وهي الشعور باللطف الخفي.
وأيدهم بروح منه. وهذه الدرجة إذا تكبر صير أنت ممن عرف نفسه. ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف الواحد يعرف نفسه؟ يعرف نفسه بمعنى أن يشعر بأن لله وجودا في نفسه، كما يقول الفلاسفة أكو علم تصوري حصولي وأكو علم حضوري. احنا كلنا علمنا بالله علم حصولي، يعني علم عن طريق الصور. إذا واحد قال لك الله عالم قادر حي، تتصور أنت صور، صورة لله، صورة للقادر، صورة للحي، صورة للعالم. أنت تعرف الله بالصور التي ترتسم في ذهنك، هذا يسمى علما حصوليا، علما صوريا. وهناك نوع آخر من العلم، علم حضوري، أنت تعلم بحزنك وفرحك مو عن طريق الصورة، عن طريق الشعور والإحساس. إذا أنا أحبك أشعر بحبي لك، إذا أنا فرح أشعر بفرحي، إذا أنا حزين أشعر بحزني. الفرح، الحزن، الحب، البغض، هذا علم حضوري. يعني شنو؟ يعني مو عن طريق الصور، عن طريق الشعور والوجدان. أنت يراد لك أن تشعر بالله، مو أن تتصور الله، أن تشعر بالله. إذا وصل الإنسان إلى حد الشعور بالله شعورا وجدانيا، إذن وصل إلى مرحلة شنو؟ من عرف نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني شعر بالله في داخل نفسه شعورا وجدانيا. وهذا الشعور الوجداني يكبر 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 إلى أن يصل في الإنسان إلى أن يقول يا من دل على ذاته بذاته. مو أنت في قلبي، إذا كنت في قلبي فأنت دللتني عليك، بك عرفتك، وأنت دللتني عليك لأنك وضعت نورك في قلبي، وضعت وجودك في قلبي، فصرت أشعر بوجودك شعورا وجدانيا كما أشعر بنفسي وعواطفي ومشاعري. أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك يا من دل على ذاته بذاته. متى غبت؟ هذا كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا كلام ابنه الحسين. متى غبت حتى تحتاج؟ أنا ما أحتاج أتعامل وياك بالصور، أنت مداخل قلبي، كيف أتعامل وياك بالصور؟ أنا لا أحتاج إلى أن أتصورك، أنت في قلبي. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآفاق هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قيل له هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا؟ لم أرى. ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، علم حضوري. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم قونا وأقدرنا على تربية أبنائنا وأولادنا، اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من المؤمنين بك والمطيعين لأوامرك، اللهم اجعلنا ممن يحيي هذا الشهر المبارك بالصيام والقيام والأعمال الصالحة والإقبال عليك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى، اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، هذا ولكم منا وافر الدعاء.
أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظيوف. أناجيك من لي سواك، أناجيه أناجيك من لي سواك، أناجيه أقرب مني إلي. تخلف الغي بالحجب قلبي وتهت ببحر السنين إلهي لأن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني إلهي أسبح لتغفر ذنبي ويمحو نورك دجور قلبي كما يقطع الشك نور اليقين أناجيك بصمتي بوجدي أناجيك أناجيك بصمتي بوجدي لأني للعفو يهفو حنيني حنيني لأنك أقرب مني إلي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، رجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، حديثنا في هذه الحلقة حول محبة الله في المفهوم القرآني، فمن أحب الله يلزمه حتما أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحب أهل بيته لحب الرسول لهم، ومن أحب الرسول يلزمه حتما أن يحب الله، والتفكيك محال. فقال تعالى:
من يطع الرسول فقد أطاع الله،
لأن الرسول هو لسان الله وبيانه. والعكس صحيح، أي من نصب العداء للرسول وآله فقد نصب العداء لله من حيث يريد أو لا يريد. فأهل الأديان الأخرى الذين يدعون الإيمان بالله ثم ينصبون العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من أعداء الله. وإن قال قائل: إن جهلهم بنبوة محمد عذر مبرر، قلنا في جوابه: لا عذر إطلاقا لمن اتبع أهواءه وقلد آباءه، إلا بعد التثبت والنظر إلى جميع الدلائل على نبوة محمد. وما نظر عارف إلى هذه الدلائل نظرة عدل وإنصاف إلا آمن وأذعن. ولا معنى لحب الصغير للكبير والعبد للسيد إلا الطاعة والمتابعة. وكل من أحب ما أبغض الله ورسوله وأبغض ما أحب الله ورسوله فهو عدو لله ورسوله، وإن خيل إليه أنه من المحبين، لأن ما يظن أنه حب دون أن يبرز له أثر ملموس فهو مجرد وهم وخيال. وأما قوله تعالى:
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
فظاهر هذه الآية أن حقيقة الدين هي طاعة الله والرسول، وإن ترك هذه الطاعة يستلزم الكفر، لأنه تعالى قال:
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
ولم يقل إن الله يمقت العاصين أو يعاقبهم، أي أنه سبحانه اعتبر العصيان كفرا لا سببا للمقت والعقاب فقط. وهذا شيء خطير ومخيف، حيث لا يبقى أحد على الدين والإسلام إلا النادر النادر، اللهم إلا أن يراد بالكفر هنا العصيان، مثل قوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وعلى أي حال فنحن مأمورون دينا وشرعا أن نعامل من نطق بالشهادتين معاملة المسلم من حيث الإرث والزواج والطهارة وصيانة المال والدم، وما عدا ذلك متروك إلى الله سبحانه ولسنا مسؤولين عنه. وختاما أيها الأحباء، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله الهداة المهديين النجباء. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم. أحييكم وأبدأ معكم الحلقة الجديدة من كلمات مولانا وإمامنا إمام المتقين ومولى الموحدين علي عليه صلوات المصلين. في هذا اليوم نبدأ بحكمة من حكم الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، ومن كلماته العظيمة وكلماته الخالدة. أيها الإخوة والأخوات المستمعين، كلمة اليوم التي نبدأها معكم من كلمات إمامنا علي عليه السلام وحكمه القيمة والعظيمة والخالدة في نهج البلاغة، يقول سلام الله عليه: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم، وفي نسخة: إن غبتم حنوا إليكم. في هذه الكلمة القيمة والخالدة يتضح لنا أسلوب المعايشة مع الناس، كيفية المخالطة، كيف نعايشهم، كيف نخالطهم، كيف نجالسهم. بيّن ذلك لنا الإمام عليه السلام بهذه الكلمة القيمة والعظيمة. وهذه من القوانين الاجتماعية التي وضعت للناس، ويا له من قانون اجتماعي عظيم وضعه الإمام عليه السلام لعامة الناس. خالط الناس مخالطة، بما أن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني من طبعه هذا الإنسان هو يحب الاجتماع ويحتاج إلى الجلوس ويحتاج إلى المجالسة مع بقية الناس، لذا ينبغي له أن يخالط الناس مخالطة كما علمه الإمام علي عليه السلام: إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. بالطبع الناس تبكي على من لمست منه الإحسان، لمست منه الأخلاق والخلق العالية، يعني هذا الإنسان يميل إلى الإحسان، يميل إلى صاحب الأخلاق، يميل إلى صاحب الخلق العالية، تحن على صاحب الخلق، وفي المقابل تبتعد عن من يهين الناس، من يسيء إلى الناس، سواء يسيء إلى الناس بأفعاله، بسلوكه، بأخلاقه. فمثل هذا الإنسان الذي لا أخلاق له ولا خلق له ولا إحسان له مع الناس، بالطبع الناس تبتعد عنه، فلا تجالسه ولا تخالطه ولا يميلون إليه. لذا نجد الأقوال عن أهل البيت عليهم السلام إلى ما شاء الله يدعون إلى مخالطة الناس والمجتمع الإسلامي والإنساني بالإحسان والخلق العالية، كما يقول الأديب أحد الأدباء أحد الأدباء وهو أبو الفتح البستي يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وهذا يعني أن الإحسان وما يقوم به الإنسان من أداء الإحسان إلى الناس حتى يجذب القلوب إليه، تهوى القلوب إليه بالإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذن أفضل مخالطة للإنسان عندما يخالط المجتمع، يخالط المجتمع بالإحسان وبالخلق العالي. من هنا نأتي إلى معنى هذه الكلمة القيمة التي تفوه بها إمامنا علي عليه السلام في نهج البلاغة. أما المخالطة لما يقول عليه السلام خالط الناس مخالطة، المخالطة في اللغة يعني امتزاج الشيء بالشيء، وله معنى المصاحبة، وله معنى الاندماج. وضد المخالطة، ضد المخالطة الانفصال، ضد المخالطة البغض، ضد المخالطة التباغض، الخصومة، الشقاق، العداوة، المعادات والنزاع. هذه كلها الكلمات، كلها أضداد المخالطة. إذن خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم معها، يعني في حال الموت إذا مات الإنسان بين أصدقائه أو بين مجتمعه من خلال الخلق العالية السامية ومن خلال ما أدى إلى الناس في حياته من إحسان ومن صفات عالية ومن خلق وسجايا أخلاقية، ماذا يكون عكس العمل للناس؟ لا شك أنهم يبكون على فقده، لأنهم بفقده فقدوا الأخلاق، فقدوا الإحسان، فقدوا الخلق والسجايا العالية. وإن عشتم حنوا إليكم، حنوا أي الحنان، والحنان معنى الشفقة، معنى المحبة، العاطفة. الحنان رقة القلب، والكل يحتاج إلى الحنان. لماذا؟ لأن بالحنان تستقيم الأمم، بالحنان تقيم الأمم. فمفهوم الحنان في اللغة الإحساس بالعطف والرحمة تجاه الناس. وبطبع هذا الإنسان يميل إلى اللين، يميل إلى الإنسان اللين بالصفات. هناك إنسان تجد من الناس يعني يمتلك اللين باللسان، وبطبع الإنسان هذا الإنسان يميل إلى اللين بالصفات والأفعال، وإلى الهادئ، ويبتعد عن الغليظ، كما قالت الآية بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن جاءت الناس أفواجا أفواجا، دخلوا الإسلام وآمنوا بدعوة النبي، لأن النبي كان صاحب خلق وسجايا عالية. ومن هذا المنطلق يقول الإمام سلام الله عليه في حكمة نهج البلاغة: خالطوا الناس مخالطة، إن متتم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. بقية المطالب حول هذه الكلمة تأتيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
مستمعينا الأكارم، كنتم مع الشيخ هادي الدراجي في برنامج درر البلاغة.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى وجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
وجعلنا مع الأبرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله والعناوين الرئيسية. وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات بفلسطين المحتلة. هذه السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد.